أزائنا العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهينا من خلال البحث السابق إلى النظام لا مانع من جعل الحجية له، يقع الكلام وذكرنا في نهاية ذلك أن الظن تارة يكون ظنا خاصا وأخرى يكون ظنا مطلقا. الظن الخاص ما قام عليه الدليل الخاص، والظن المطلق ما توقف على تمامية دليل الإنس. يقع الكلام فعلا حول الظنون الخاصة أو حول أسباب الظنون الخاصة، وقد يتسامح في إطلاع الظن على سبب الظن، يقال بأن هذا الظن حجة أو ليس بحجة. على أي حال فالكلام فعلا حول الظنون الخاصة، بعد ذلك يقع حول الظن المطلق. أما ما يرتبط بالظنون الخاصة، أول هذه الظنون التي يتعرض لها الأصوليون هو الظن الحاصل من ظواهر الكلام. مر علينا بأن المتكلم عندما يتكلم بكلام فكلامه إما أن يكون نصا في مطلوبه، وإما أن يكون ظاهرا في مطلوبه. الفرق بين النص والظاهر كما ذكرنا سابقا هو بوجود احتمال الخلاف وعدم وجوده. فإذا كان هنالك احتمال للخلاف ولو كان ضعيفا كان ذلك هو الظاهر، وإذا لم يكن هنالك احتمال للخلاف بل المعنى واحد لا أكثر فهو ماذا؟ فهو النار. فعندما يتكلم المتكلم بظاهر، يتكلم المتكلم بكلام، هذا الكلام على مستوى الظاهر وليس على، فكلامه ظاهر في معنى ولكن يبقى أن هذا الظهور ليس على مستوى القطع بل على مستوى الظن. لماذا؟ لوجود احتمال الخلاف ولو كان ضعيفا. فما دام احتمال الخلاف موجودا ولو كان ضعيفا، إذن ظهور الكلام فيما هو ظاهر فيه لا يقال ليس ظهورا قطعيا وإنما هو ظهور ظني. فإذا كان الظن بحسب القاعدة التي بنينا عليها في البحث السابق ليس بحجة في حد ذاته وإنما يمكن أن تجعل له الحجية، السؤال أن هذا الظن وهو الظهور الكلامي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ هل جعل له الشارع الحجية أم لا؟ فعندما يتكلم الشارع بكلام وهذا الكلام له ظهور، هذا الظهور هل هو منجز ومعذر؟ فهل إذا ظهر من كلام الشارع شيء وإن كان هنالك احتمال للخلاف ظهور كلامه في ذلك المراد الذي يريده منجز من ناحية ومعذر للمكلف أيضا لو عمل على طبقه من ناحية أخرى أم لا؟ فالكلام فعلا في جعل الحجية بمعنى جعل المنجزية والمعذرية للظهور الكلامي الظني. هنا المصنف دام ظله الشريف أولا وقام ببيان المقصود من الظهور، ثم قام ببيان الدليل على حجية الظهور. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى فقد أفاد بأن الظهور كما ينبغي تعريفه أن يقال الظهور هو ما يستفاد من الكلام بحسب المتفاهم العرفي. كل ما يستفاد من الكلام بحسب المتفاهم العرفي فهذا هو الظهور نعبر عنه. فإذا تكلم المتكلم بكلام واستفيد عرفا من ذلك الكلام معنى معين فذلك المستفاد العرفي من الكلام هو ظهوره فيه، هو الظهور الذي نعبر عنه بالظهور. يقول هكذا ينبغي تعريف الظهور. طبعا ما يستفاد من الكلام بحسب المتفاهم العرفي قد هذه الاستفادة تتكئ على الوضع تارة وقد تتكئ على القرائن تارة أخرى. فتارة استفادة معنى معين من الكلام مستندة إلى الوضع كما هو في دلالة الأمر على الوجوب مثلا، وتارة تكون الاستفادة معتمدة على القرائن كما في قولك رأيت أسدا يرمي، حيث تستفيد من هذا الكلام ماذا؟ أن الأسد هو الرجل الشجاع فله ظهور في ذلك. فظهور الكلام في معنى بحسب المتفاهم العرفي تارة يعتمد على القرائن وأخرى على الوقت. هذا لكن يقول هذا ما نحن نعرف به الظهور، وهذا التعريف لعله هو المتناسب ماذا مع المعنى اللغوي للظهور، فإن الظهور لغة هو البروز والبيان والوضوح، فإذا قيل بأن هذا الكلام له ظهور يعني له وضوح في شيء معين، فما أفاده حفظه الله تعالى يتناسب مع المعنى اللغوي. يقول هنالك تعريف آخر للظهور ذكره صاحب الكفاية قدس الله. صاحب الكفاية قال بأن الظهور هو كون اللفظ قالبا للمعنى أو قالبية اللفظ للمعنى، نعبر عنها بأنها ظهور. مشهور على ألسنة الأصوليين كثير بأن الألفاظ قوالب للمعاني، فكما أن بعض الأمور تكون قوالب لأمور أخرى فكذلك الألفاظ أيضا تكون قوالب لماذا؟ للمعاني. فنفترض اللفظ بمثابة القالب ونفترض المعنى بمثابة ما يوضع في ماذا؟ في ذلك القالب. الألفاظ قوالب للمعاني، وبعبارة أخرى قد نعبر عن الألفاظ بأنها قد قوالب للمعاني، تارة أخرى تارة بل أخرى نعبر عنها بأنها مرائي للمعاني، إما أن نقول اللفظ مرآة للمعنى كاشف عنه وحاك عنه كما تحكي المرآة عمن يقع أمامها، كذلك اللفظ أيضا يحكي حكاية مرآتية عن المعنى لأنه قالب له على أي حال. يقول هذا طبعا الأصوليون في مقام تعريف الاستعمال استعمال اللفظ في المعنى يقولون استعمل اللفظ في المعنى، ما المراد من الاستعمال؟ والاستعمال هو جعله اللفظ قالبا للمعنى، استعمل اللفظ يعني جعله قالبا للمعنى، هذا المراد من الاستعمال. صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف قال الظهور هو هذا، هو كون اللفظ قالبا للمعنى. إذا كان اللفظ عند العرفي قالبا لمعنى معين نفس هذه القالبية هي ماذا؟ هي الظهور. بمجرد أن يكون اللفظ قالبا لذلك المعنى إذن فهو ماذا؟ فهو كاشف عنه حاك عنه، وهذا ما نعبر عنه بأنه ظهور. فما أفاده الأصوليون بعضهم يعني في تعريف الاستعمال هو نفسه أخذه صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف بحسب ما حكى عنه المصنف. أنا فعلا ما أتذكر هذه النسبة في الكفاية، أنا ما تذكر هذا الرأي في الكفاية، وفي هذه العجالة ما وسعني أن أراجع الكفاية، بس حسب ما نسب إليه المصنف حفظه الله تعالى بل أن الظهور هو نفس كون اللفظ قالبا للمعنى. المصنف دام ظله الشريف قال هذا غير متجه، تعريف الظهور بهذا الذي ذكره المحقق الآخر قدس الله نفسه ليس بمتجه طبقا لمباني صاحب الكفاية، يعني على مباني صاحب الكفاية هذا التفسير لا يلتهي. لماذا؟ يقول أولا صاحب الكفاية في مبحث الاستعمال عرف الاستعمال بأنه إثناء اللفظ في المعنى، وهذا لعله مر علينا سابقا فإذا في مسألة استعمال اللفظ أكثر. فإذا كان الاستعمال إثناء اللفظ للمعنى إذن ينبغي أن يكون الظهور ماذا؟ هو عبارة عن فناء اللفظ في المعنى، الظهور الناتج عن الاستعمال الذي هو أثر الاستعمال إنما هو ماذا؟ ينبغي أن يكون فناء اللفظ في المعنى. أما أنت في مبحث الاستعمال تلتزم بأن الاستعمال هو الفناء أو إفناء اللفظ في المعنى، بينما في المقام تلتزم بأنه كون اللفظ قالبا للمعنى
لا يلتئم هذا مع مبناك هناك، هذا أول. ثانيا أنت تلتزم عندما يكون لدينا دليل عام وآخر خاص مخصص لذلك العموم. هنالك بحث بينهم في أن الخاص يقدم على العام بأي من أو لماذا لا يجعل الخاص ماذا معارضا للعام؟ عندما يقول المتكلم أكرم العلماء ثم يقول ماذا، ثم يقول لا تكرم زيدا مثلا أو لا تكرم الطبيب من العلماء، لماذا لا يكون الخاص ماذا معارضا للعام؟ لماذا نقدمه عليه ونخصصه به؟ ما هو عندهم بحث طويل يمر عليكم. صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية وكثير من الأعلام يقولون الوجه في تقديم الخاص على العام هو أظهريته، فالعام ظاهر والخاص ماذا أظهر، الخاص له أظهرية على العام فيقدم الأظهر ماذا على الظاهر، يخصص العام بالخاص. يقول أنت هناك في مبحث تقديم الخاص على العام قد التزمت بهذا، وهذا لا يلتئم مع تفسيرك الظهور بأنه ماذا، بأنه كون اللفظ قالبا للمعنى. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بأن الظهور هو كون اللفظ قالبا للمعنى، كون اللفظ قالبا للمعنى أمر حقيقي أو أمر اعتباري؟ لا ريب أنه أمر حقيقي. فإذا كان أمرا حقيقيا واقعيا أن هذا اللفظ قالب لهذا المعنى، الأمور الحقيقية الواقعية كيف نتصور فيها التشكيك؟ أو بعبارة أوضح تكون، إذا كان اللفظ قالبا للمعنى فحينئذ الأمر يدور بين شيئين لا ثالث لهما، إما أن هذا اللفظ قالب للمعنى أو ليس بقالب، لا توجد حالة ثالثة قالب وليس بقالب، بل هذا اللفظ إما هو قالب للمعنى إذن ماذا له ظهور فيه، وإما هو ليس بقالب له فلا ظهور له فيه. فإذن حالة واحدة عندنا وهي قالبية اللفظ للمعنى، هذه القالبية لا يتصور فيها ماذا التشكيك، أنه قالب للمعنى بمستوى 50%، قالب للمعنى بمستوى 100%، إما هو قالب أو ليس بقالب، لا يوجد حال ثالث. فإذا كان كذلك إذن لا توجد عندنا ظاهرية وأظهرية، فإذا كانت لا توجد عندنا ظاهرية وأظهرية هذا ينقض مبناك في تقديم ماذا؟ في تقديم الخاص على العام. إذن المصنف حفظه الله في حاشيته أشار إلى أن تعريف صاحب الكفاية مشوب بهذين الإشكالين، وعلى ذلك فالصحيح أن يعرف الظهور بما يتناسب مع المعنى اللغوي للظهور، وهو ماذا؟ وهو الوضوح، وما يستفاد من الكلام بحسب المتفاهم العرفي، ولكن استفادة ظنية لا قطعية لوجود احتمال الخلاف. هذا صار معلوم. النقطة الثانية التي تعرض لها دام ظله هي بيان الدليل على حجية الظهور. يقول الدليل على ذلك هو سيرة العقلاء، وهذا الدليل كما بينه أعاظم الأصوليين قدس الله أسرار الماضين منهم وحفظ الباقين، حاصله أن سيرة العقلاء بما هم عقلاء في كل المجتمعات، كانوا من أصحاب الأديان أم لم يكونوا من أصحاب الأديان، كانوا من المجتمعات المتحضرة أم كانوا من المجتمعات المتخلفة، لا فرق في ذلك. سيرة العقلاء كلاً قائمة على الأخذ بظواهر الكلام، فإذا تكلم المتكلم بكلام وكان كلامه ظاهرا في معنى معين أخذوا ماذا؟ بظاهر كلامه، ولا يعتنون بالاحتمال الآخر المخالف الضعيف ولا يلتفتون له، فسيرة العقلاء قائمة على ذلك. وفي كل المحاورات العرفية بين جميع العقلاء إنما هو كله تعويل على ماذا؟ على ظواهر الكلام. ولو لم يعول العقلاء على ظواهر كلام بعضهم للبعض الآخر لما بقي حجر على حجر أصلاً، لأن الكلام الذي يكون نصاً في مطلوب المتكلم هذا من القليل النادر، بل أكثر الكلام يمكن ماذا؟ احتمال الخلاف فيه احتمالا ضعيفا. فلو توقف العقلاء عند خصوص النصوص من الكلام لما ماذا؟ لما مضت، لما استقرت حياتهم ولما انتظمت. إذن هي سيرة العقلاء قائمة على ذلك. سيرة العقلاء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى حتى اكتسبوا الشرعية من الشارع المقدس فيما لو سكت عنها الشارع وأمضاها، بل قد الشارع المقدس لا يكتفي بالسكوت وإنما يمارس ماذا؟ نفس ما يمارسه العقلاء، وبذلك تكتسب السيرة العقلائية شرعية وتكون حجة. نقول بالنسبة إلى ظواهر الكلام الشارع المقدس عندما جاء ماذا؟ أمضى هذه السيرة، بل أيضا عمل على وفقها، فتكلم للناس بكلام ظاهر في المطلوب، بل عمل الناس على وفق كلمات الشارع المقدس من غير أن يردعهم الشارع، فالشارع جعل من كلماته منجزة ومعذرة ومن غير ماذا؟ من غير أن يردع عن ذلك. فإذا السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظواهر، وهذه السيرة ممضات من قبل الشارع المقدس، إذن فحجية الظواهر اكتسبت نفسها من سيرة العقلاء الممضات، فهي حجة بلا ريب. إذن لا كلام لنا في أن الظواهر حجة، ولعل هذا مما اتفق عليه الأصوليون، مو لعل بل هو مؤكد، اتفق الأصوليون على أن الظواهر حجة. نعم، هنالك خلافان مشهوران بين الأصوليين بالنسبة إلى حجية الظواهر لم يشر إليهما المصنف لا مظله الشريف. الخلاف الأول هو الخلاف الذي حصل بينهم على إثر ما أفاده صاحب الفصول قدس الله نفسه. صاحب الفصول الأصفهاني أعلى الله مقامه قال لا بد من التفصيل في الظواهر بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه، ومراده ممن قصد إفهامه يعني المشافه مباشرة، ومن لم يقصد إفهامه يعني ماذا؟ غير المشافه. المشافه هو من قصد إفهامه، وأما غير المشافه فهذا لم يقصد إفهامه. صاحب الفصول أعلى الله مقامه يقول لا بد من التفصيل بين هذين، فالمشافهون الظواهر حجة بالنسبة لهم، وغير المشافهين الظواهر ليست حجة بالنسبة لهم. ولذلك روايات أهل البيت عليهم السلام يقول صاحب الفصول بالنسبة لنا ليست بحجة. لماذا؟ يقول لأننا لسنا مشافهين، فإذا كنا لسنا مشافهين بها فهي ليست حجة بالنسبة لنا. وقد وقع في مشكلة كبيرة من هذه الناحية إلا أنه تخلص منها بالقول بأن حجية النصوص خاضعة، ظواهر النصوص يعني، إنما هي من باب ماذا؟ من باب حجية الظن المطلق. يقول دليل الانسداد عندنا تام، فإذا دليل الانسداد تام إذن الظن مطلقا حجة، فنحن نقول بأن النصوص ماذا؟ بأن ظواهر النصوص حجة من باب الظن المطلق لا من باب الدليل الخاص. فسيرة العقلاء ليست بناهضة، يعني لا يصح الاستناد إليها في إثبات حجية ظواهر النصوص بالنسبة إلى غير المشافهين، ولكن بالظن المطلق نثبت لها الحجية. هذا ما بنى عليه صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية وتبعه بعض أعلام المعاصرين كالمرحوم السيد الروحاني قدس الله نفسه، ولكن بتفصيل آخر على أي حال. هذا المسلك أجاب عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ومن جاء بعد صاحب الكفاية، وحتى الشيخ الأعظم الأنصاري بعدة مناقشات، وناقشوه بعدة مناقشات. واحدة من المناقشات بأن دعوى أن السيرة العقلائية إنما هي قائمة على حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص المشافهين، هذه ليست بتاتا. لماذا؟ يقول صاحب الكفاية: لأن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالوصايا وعلى الأخذ بالإقرارات والأخذ بالعهود التي تصل إليهم من خلال ماذا؟ أجيال بعد أجيال، مع أنه مقطوع به أن هؤلاء ليسوا بمشافهين، مع ذلك تمضي إقرارات العقلاء، تمضي وصاياهم، تمضي وقوفاتهم عند الجيل اللاحق مع أنه ليس من الجيل المشافى. فسيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظواهر، الوثائق الموجودة عندهم، التقارير الموجودة عندهم، وإن لم تكتب للمشافهين بل كتبت لماذا؟ لجيل بعد جيل، إلا أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بمضامينها بحسب الظاهر منها. فإنكار وجود السيرة العقلائية بالنسبة إلى غير المشافهين ليس في محله. هذه مناقشة من صاحب الكفاية قدس الله نفسه. مناقشة أخرى يناقش بها كلام صاحب الفصول هي مناقشة في أصل دعوة، ليس من ناحية السيرة وإنما من ناحية الموضوع. هذه المناقشة يشير إليه السيد الروحاني على الله مقامه، يقول: يا مولانا، من قال لك بأن عنوان من قصد إفهامه لا ينطبق عليه؟ من قال بأن عنوان من قصد إفهامه ينطبق على خصوص المشافه؟ بل حتى غير المشافه يمكن أن يكون ماذا؟ مقصودا بالإفهام. فإذا كان غير المشافه يمكن أن يكون مقصودا بالإفهام، لا مانع أننا نكون ماذا؟ مقصودين بالإفهام. كيف؟ يقول: لأن الإمام عليه السلام، أولا هو يقول بالنسبة إلى الرواة، دعنا من الإمام عليه، يقول الإمام يتكلم بكلام لزرارة، زرارة هو المقصود بالإفهام من قبل الإمام عليه السلام، إلا أن زرارة عندما يحدث بالحديث عن الإمام، طب ماذا يكون قصده؟ يكون قصده إفهام ماذا؟ من يحدثه؟ الراوي الذي يأخذ من زرارة وهو محمد بن مسلم، أيضا عندما ينقل الرواية فهو يقصد إفهام من يحدثه. بالنتيجة وصلت إلينا الرواية ونحن مقصودون ماذا؟ بالإفهام. فدعوى أن الرواية لسنا مقصودين بالإفهام من خلالها، هذه الدعوة ليست بصحيحة. هذا لو تسامحنا وقلنا بأن الإمام لا يقصد لا إفهام زرارة، والحال أننا ندعي بأن الإمام ما دام هو المشرع فهو يقصد إفهام كل من هو معني بالتشريع، كما أن القرآن لكل الناس من أول جيل إلى آخر جيل، كلام المعصوم أيضا لكل الناس من أول جيل إلى آخر جيل، فكلهم مقصودون بالإفهام. فدعوى صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية أن المشافى هو خصوص من قصد بالإفهام ليست في محل معلوم. إذن فهذا التفصيل ليس في محله، والصحيح أن الظواهر حجة بالنسبة إلى من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، لا فرق في ذلك. التفصيل الآخر هو التفصيل الذي يثيره الأخباريون. الأخباريون يقولون بأن الظواهر حجة ما عدا ظواهر القرآن الكريم فإنها ليست بحجة. يأتيكم إن شاء الله في الكفاية بأن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يعرض تقريبا 5 من الأدلة للأخباريين على أن الظواهر القرآنية ليست بحجة، إلا أن معظم هذه الأدلة يجاب عنها. أولا مثلا من الأدلة التي يستدلون بها والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأن القرآن لا يفهمه إلا من خطب، فإذا كان القرآن لا يفهمه إلا من خطب به إذن معنى ذلك بأن الظواهر القرآنية ليست ماذا بحجة بالنسبة لنا، لأننا لسنا المخاطبين به، وإنما المخاطب به هو المعصوم فهو الذي يفهمه. هذا مضافا إلى ما تعرضت لبيانها الروايات من أن القرآن فيه كل شيء، فهو مشتمل على أدق المعاني وأصعب المعاني والمعاني غامضة جدا، وبالتالي لا يمكن فهمه لكل أحد. وبهذا الكلام الذي يثيره الأخباريون يجيب عنه الأعلام قدس الله أسرارهم بأن ما دل على أن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به، أو ما دل على أن القرآن مشتمل على ماذا؟ على المعاني الغامضة التي لا يفهمها أي أحد. هذه الروايات عندنا في قبالها ماذا؟ روايات، وهي الروايات الآمرة بعرض الروايات والأخبار على ماذا؟ على القرآن. ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه. فعندنا روايات كثيرة تؤكد، فلعل بعض الأصوليين لا يرون مرجحا من المرجحات في باب تعارض الأدلة إذا تعارض الخبران، لا يرون مرجحا إلا موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، فكل خبر وافق الكتاب يؤخذ به، وكل خبر خالف الكتاب يضرب به عرض الجدار. كون المشرع يأمرنا بعرض الأخبار على الكتاب معنى ذلك ماذا؟ أن ظواهر الكتاب حجة بالنسبة لنا، وإلا لما صح أن يجعلها المشرع لنا ماذا؟ ميزانا لمعرفة الخبر الصحيح من الخبر غير الصحيح. فكيف نوفق بين الأمرين؟ من ناحية عندنا طائفة من الروايات تقول القرآن لا يفهمه إلا من خطب، من ناحية أخرى تقول الروايات اعرضوا الأخبار المتعارضة على القرآن، فما يظهر لكم من القرآن على خلاف الخبر فاضربوا ذلك الخبر بعرض الجدار وخذوا الخبر الآخر. كيف نوفق؟ يقولون هنا تنحل القضية بحمل الروايات القائلة، يقولون بأن التعارض بين هاتين الروايتين إنما منشأه هو حمل تلك الطائفة من الروايات التي تقول لا يفهم القرآن لما خطب به على العموم الاستقرار، بحيث أن كل آية من آيات القرآن لا يفهمها ماذا؟ إلا من خطب بالقرآن. إذا حملنا هذه الروايات على هذا المعنى، فعلا يحصل عندنا تصادم بين الطائفتين لا يمكن علاجه، ولكن لو حملناه على العموم المجموعي لا على العموم الاستغراقي ينحل التعارض، بحيث يقال مجموع القرآن لا آية آية، مجموع القرآن لا يفهمه ماذا؟ إلا من خطب به، لا جميع القرآن لا يفهمه إلا من خطب به. فرق بين الجميع وبين المجموع، مجموع القرآن نعم لا يفهمه إلا من خطب به، أما جميع القرآن لا يفهمه إلا من خطب به ليس كذلك. فإذا حملنا تلك الطائفة من الروايات على العموم المجموعي، هم كذلك أيضا روايات التي تقول ماذا؟ بأنه مشتمل على المعاني الغامضة والدقيقة أيضا مجموعه لا جميعه، فحينئذ ماذا؟ ينحل التعارض بين الطائفتين، وبالتالي لا تبقى مشكلة في الأخذ بظواهر القرآن، لأن هذه الروايات تقول المجموع لا يفهمه إلا من خطب به، وأما الآيات التي تكون ظاهرة في معانيها فيفهمها غير من خطب به، فلا يمنع ذلك من الأخذ بحجية ظواهر القرآن. وإلى هنا وصلنا إلى حجية الظواهر مطلقا، وكل تفصيل قيل في هذا المجال لا يعبأ به، فكل ظاهر حجة من غير تفصيل، والحمد لله رب العالمين.